بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة.
هذه الترجمة فيها أدب من آداب السفر، ألا وهو أن المسافر إذا أطال السفر فإنه لا يدخل على أهله ليلا، وذلك أن المرأة عادة في حال غيبة زوجها تكون على حالة من البذاذة وقلة المبالاة بنفسها، فلو قدم عليها بغتة من غير إخبار وهي في تلك الحال، ربما رأى منها ما يكره فينفر عنها ويزهد فيها. ولهذا قال في الحديث: كي تمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة، أي تتزين لزوجها وتتهيأ له بامتشاط واستحداد ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. متفق عليه. الطروق: المجيء في الليل.
في هذين الحديثين النهي عن مجيء الرجل أهله ليلا، لأنه إذا جاءهم في ساعة متأخرة من الليل وباغتهم، لا تتمكن الزوجة من التهيؤ والتزين والاستعداد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يأتي أهله غدوة أو عشيا. لكن في واقعنا الآن، من حيث توفر وسائل الاتصال ويبلغهم تحديدا متى سيصل في أي ساعة، ويعرفون وقت مجيئه حتى لو كان بعد طول غيبة، ففي مثل هذا لا حرج عليه أن يدخل على أهله في أي ساعة شاءها عند وصوله من ليل أو نهار، لأن هذا الدخول لا يعد مفاجئا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم.
هذه الكلمات العظيمة: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يشرع أن يقولها المسافر إذا قفل من البلد الذي ذهب إليه وتحرك راجعا إلى بلده، وأيضا أن يقولها إذا أقبل على بلدته ورأى جدرانها. وقوله آيبون أي راجعون إلى الله بفعل أوامره، وتائبون أي مما ارتكبناه من ذنوب وخطايا، وعابدون أي لله مخلصين له الدين، لربنا حامدون أي على نعمه ومننه وعلى أسمائه وصفاته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه.
هذا من السنن العظيمة التي يشرع للمسافر أول ما يصل إلى بلده أن يذهب إلى المسجد الذي إلى جوار بيته فيبدأ به قبل أن يذهب إلى بيته ويصلي ركعتين لله، وفيها صلة بالله، وفيها المبادرة إلى شكر الله عز وجل عند الوصول من السفر، مقدما الصلة بالله والعبادة له على الصلة بالمخلوقين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه: أدخلت المسجد؟ قال: نعم. فقال: أصليت فيه؟ قال: لا. قال: فاذهب فاركع ركعتين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم سفر المرأة وحدها.
هذا آخر الأبواب المتعلقة بآداب السفر، وهذه الترجمة فيها تحريم سفر المرأة وحدها أي بدون محرم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه.
قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان بالله، لأن الله هو المقصود المعبود، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء والحساب. وقوله لا يحل لامرأة يتناول المرأة الكبيرة والصغيرة، ويتناول كذلك المرأة سواء كانت وحدها أو مع مجموعة من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة، فيشمل ذلك كله. وهذا فيه اشتراط وجود المحرم لسفر المرأة أي سفر كان، سواء كان للحج أو العمرة كما سيأتي، أو سفر تجارة، أو سفر زيارة للأقارب أو غير ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا ليس من التشديد على المرأة والتضييق عليها، بل من باب إكرامها وصيانتها والعمل على حفظها وإبعادها عن شر من يفكر في الإساءة إليها. والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تحرص على لزوم شرعه، وأن تعلم أن أحكام الله المتعلقة بها ليس فيها إلا الخير للمرأة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه.
هذا كله كما سبق من الصيانة والرعاية للمرأة والحفظ لها. قوله لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، هذا فيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن في ذلك مفاسد عظيمة على المرأة والرجل على حد سواء، وكذلك تحريم سفر المرأة مع غير ذي محرم لها، وحتى لو كان السفر حجا أو عمرة فإنه لا يجوز لها ذلك، فهذا الأمر فيه من الخطورة والمضرة ما فيه. والشريعة الإسلامية لا تأتي بالنهي إلا لما فيه من المضرة والمفسدة، فإن الله لا يأمر عباده إلا بما فيه فلاحهم وسعادتهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه الشر والضرر عليهم في الدنيا والآخرة. والواجب أن تتلقى أحكام الشرع بالقبول، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل.
هذه الترجمة عقد فيها المصنف رحمه الله تعالى أبوابا عديدة في أنواع كثيرة من الفضائل، فضائل قراءة القرآن، وفضائل الأذان، وفضائل الصلوات، وفضائل السنن الرواتب، فنوع في ذكر الفضائل، لأن معرفة الفضائل باب عظيم ومهم للغاية، ليكون العبد أنشط في العبادة وأعظم في إقباله على الإتيان بها والمحافظة عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة القرآن.
القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل، تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل عليه السلام من الله، ونزل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو كتاب هداية وصلاح للبشرية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي قراءة هذا القرآن شرف عظيم ورفعة لقارئه في دنياه وأخراه، وقد جاءت النصوص العديدة في فضل قراءة القرآن الكريم، ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه حث على العناية بالقرآن قراءة وتدبرا، وفيه البشارة العظيمة بأن القرآن يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه، أي أهله القارئين له المتمسكين بهديه القائمين بما أمر به والتاركين لما نهى عنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم.
هذا الحديث من جملة الأحاديث العظيمة الواردة في فضل قراءة القرآن الكريم وتدبره. وقوله في هذا الحديث: تحاجان عن صاحبهما، أي تدافعان عنه، من المحاجة التي هي إظهار الحجة. وهذه فضيلة عظيمة لمن يعتني بالقرآن، وليس المراد القراءة المجردة، بل كما قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. وهذه فائدة مهمة توضح من هم أهل القرآن، فليس أهل القرآن من يحفظونه فقط، وإنما أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين يعملون بالقرآن. ولهذا قال: وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، لم يقل وأهله الذين يحفظونه، أو وأهله الذين يكثرون من قراءته، وإنما خص العمل، لأن العمل هو مقصود القرآن، فإن القرآن الكريم أنزل ليعمل به، فمن كان من أهل القرآن عملا به واستمساكا واتباعا لما جاء فيه، فإنه يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان، أي تدافعان عن صاحبهما. وهذا أيضا فيه فضل هاتين السورتين وما لهما من خصوصية عظيمة، سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
هذا فيه أيضا فضيلة عظيمة لمن يعتني بالقرآن تعلما وتعليما، بأن له هذا الوصف العظيم وهو الخيرية، وأنه خير الناس إذا جمع بين هذين الوصفين تعلم القرآن وتعليمه. وهذا التعلم والتعليم لا يختص بتعليم الألفاظ والحروف، بل أيضا يشمل تعليم المعاني والدلالات، فكل ذلك يعد تعليما للقرآن. وتعليم المعاني والدلالات فيه المعونة للناس من أهل العلم على التدبر للقرآن وحسن الفهم له، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
قوله وهو ماهر به أي المتقن والمجيد لقراءة القرآن، فمثوبته أنه مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة المقربين. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أي يقرأه بصعوبة وينطقه بثقل وهو عليه شاق، أي يجد مشقة في هذه القراءة، له أجران. فهذا فيه فضيلة القراءة، وأن الأجر لا يحرم منه من كان مجيدا ومن كان غير مجيد. وغير المجيد الذي يتتعتع له أجران: أجر للقراءة وأجر لهذه المجاهدة والمشقة التي يجدها في قراءة القرآن. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة.
هذه الترجمة فيها أدب من آداب السفر، ألا وهو أن المسافر إذا أطال السفر فإنه لا يدخل على أهله ليلا، وذلك أن المرأة عادة في حال غيبة زوجها تكون على حالة من البذاذة وقلة المبالاة بنفسها، فلو قدم عليها بغتة من غير إخبار وهي في تلك الحال، ربما رأى منها ما يكره فينفر عنها ويزهد فيها. ولهذا قال في الحديث: كي تمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة، أي تتزين لزوجها وتتهيأ له بامتشاط واستحداد ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. الطروق المجيء في الليل.
في هذين الحديثين النهي عن مجيء الرجل أهله ليلا، لأنه إذا جاءهم في ساعة متأخرة من الليل وباغتهم لا تتمكن الزوجة من التهيؤ والتزين والاستعداد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يأتي أهله غدوة أو عشية. لكن في واقعنا الآن من حيث توفر وسائل الاتصال ويبلغهم تحديدا متى سيصل في أي ساعة ويعرفون وقت مجيئه حتى لو كان بعد طول غيبة، ففي مثل هذا لا حرج عليه أن يدخل على أهله في أي ساعة شاءها عند وصوله من ليل أو نهار، لأن هذا الدخول لا يعد مفاجئا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم.
هذه الكلمات العظيمة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون يشرع أن يقولها المسافر إذا قفل من البلد الذي ذهب إليه وتحرك راجعا إلى بلده، وأيضا أن يقولها إذا أقبل على بلدته ورأى جدرانها. وقوله آيبون أي راجعون إلى الله بفعل أوامره، وتائبون أي مما ارتكبناه من ذنوب وخطايا، وعابدون أي لله مخلصين له الدين، لربنا حامدون أي على نعمه ومننه وعلى أسمائه وصفاته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه.
هذا من السنن العظيمة التي يشرع للمسافر أول ما يصل إلى بلده أن يذهب إلى المسجد الذي إلى جوار بيته فيبدأ به قبل أن يذهب إلى بيته ويصلي ركعتين لله، وفيها صلة بالله، وفيها المبادرة إلى شكر الله عز وجل عند الوصول من السفر، مقدما الصلة بالله والعبادة له على الصلة بالمخلوقين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه: أدخلت المسجد؟ قال: نعم. فقال: أصليت فيه؟ قال: لا. قال: فاذهب فاركع ركعتين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم سفر المرأة وحدها.
هذا آخر الأبواب المتعلقة بآداب السفر، وهذه الترجمة فيها تحريم سفر المرأة وحدها أي بدون محرم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه.
قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان بالله لأن الله هو المقصود المعبود، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء والحساب. وقوله لا يحل لامرأة يتناول المرأة الكبيرة والصغيرة، ويتناول كذلك المرأة سواء كانت وحدها أو مع مجموعة من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة، فيشمل ذلك كله. وهذا فيه اشتراط وجود المحرم لسفر المرأة أي سفر كان، سواء كان للحج أو العمرة كما سيأتي، أو سفر تجارة، أو سفر زيارة للأقارب أو غير ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا ليس من التشديد على المرأة والتضييق عليها، بل من باب إكرامها وصيانتها والعمل على حفظها وإبعادها عن شر من يفكر في الإساءة إليها. والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تحرص على لزوم شرعه، وأن تعلم أن أحكام الله المتعلقة بها ليس فيها إلا الخير للمرأة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه.
هذا كله كما سبق من الصيانة والرعاية للمرأة والحفظ لها. قوله لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، هذا فيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن في ذلك مفاسد عظيمة على المرأة والرجل على حد سواء، وكذلك تحريم سفر المرأة مع غير ذي محرم لها، وحتى لو كان السفر حجا أو عمرة فإنه لا يجوز لها ذلك، فهذا الأمر فيه من الخطورة والمضرة ما فيه. والشريعة الإسلامية لا تأتي بالنهي إلا لما فيه من المضرة والمفسدة، فإن الله لا يأمر عباده إلا بما فيه فلاحهم وسعادتهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه الشر والضرر عليهم في الدنيا والآخرة. والواجب أن تتلقى أحكام الشرع بالقبول، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل.
هذه الترجمة عقد فيها المصنف رحمه الله تعالى أبوابا عديدة في أنواع كثيرة من الفضائل: فضائل قراءة القرآن، وفضائل الأذان، وفضائل الصلوات، وفضائل السنن الرواتب، فنوع في ذكر الفضائل، لأن معرفة الفضائل باب عظيم ومهم للغاية، ليكون العبد أنشط في العبادة وأعظم في إقباله على الإتيان بها والمحافظة عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة القرآن.
القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل، تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل عليه السلام من الله، ونزل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو كتاب هداية وصلاح للبشرية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. و وفي قراءة هذا القرآن شرف عظيم ورفعة لقارئه في دنياه وأخراه، وقد جاءت النصوص العديدة في فضل قراءة القرآن الكريم، ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه حث على العناية بالقرآن قراءة وتدبرا، وفيه البشارة العظيمة بأن القرآن يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه، أي أهله القارئين له المتمسكين بهديه القائمين بما أمر به والتاركين لما نهى عنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم.
هذا الحديث من جملة الأحاديث العظيمة الواردة في فضل قراءة القرآن الكريم وتدبره، وقوله في هذا الحديث تحاجان عن صاحبهما، أي تدافعان عنه، من المحاجة التي هي إظهار الحجة، وهذه فضيلة عظيمة لمن يعتني بالقرآن، وليس المراد القراءة المجردة، بل كما قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. وهذه فائدة مهمة توضح من هم أهل القرآن، فليس أهل القرآن من يحفظونه فقط، وإنما أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الذين يعملون بالقرآن، ولهذا قال: وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، لم يقل وأهله الذين يحفظونه أو وأهله الذين يكثرون من قراءته، وإنما خص العمل لأن العمل هو مقصود القرآن، فإن القرآن الكريم أنزل ليعمل به، فمن كان من أهل القرآن عملا به واستمساكا واتباعا لما جاء فيه فإنه يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان، أي تدافعان عن صاحبهما. وهذا أيضا فيه فضل هاتين السورتين وما لهما من خصوصية عظيمة، سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
هذا فيه أيضا فضيلة عظيمة لمن يعتني بالقرآن تعلما وتعليما، بأن له هذا الوصف العظيم وهو الخيرية، وأنه خير الناس إذا جمع بين هذين الوصفين تعلم القرآن وتعليمه. وهذا التعلم والتعليم لا يختص بتعليم الألفاظ والحروف، بل أيضا يشمل تعليم المعاني والدلالات، فكل ذلك يعد تعليما للقرآن. وتعليم المعاني والدلالات فيه المعونة للناس من أهل العلم على التدبر للقرآن وحسن الفهم له، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
قوله وهو ماهر به أي المتقن والمجيد لقراءة القرآن، فمثوبته أنه مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة المقربين، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أي يقرأه بصعوبة وينطقه بثقل وهو عليه شاق، أي يجد مشقة في هذه القراءة، له أجران. فهذا فيه فضيلة القراءة، وأن الأجر لا يحرم منه من كان مجيدا ومن كان غير مجيد. وغير المجيد الذي يتتعتع له أجران، أجر للقراءة وأجر لهذه المجاهدة والمشقة التي يجدها في قراءة القرآن. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.